المصير، وانت الامان لمن يستجير، وانت لمن قال يا رب نور ترد السكينة للحائرين، وتسكب للروح نور اليقين، وترح الاسى من ظلال الصدور. الهي وما لي دعاء سواك، ولا نيم على الليل الا ضياك، ولا عون للروح الا لمجد رفرفك. كنت انت، كنت سر الفرح. كلمات تسكب في وجدان الطفل نورا ويقينا وايمانا، تعلمه ان الملك لله، قل اللهم ذلك الملك، وتعلمه ان النصر من عند الله، وما النصر الا من عند الله، وتعلمه ان الامان في جوار الله، وتعلمه انه ليس للانسان الا الله اداب واخلاق وسلوك. لماذا اصيلت هذه التسبيحه؟ اين يتعلم اولادنا كل هذه الخير؟ اين يتوجه بالدعاء؟ اين يتعلم الذكر بعد هذه ان حذفت هذه التسبيحه وغيرها؟ طب ليه اسمع الازهر في حاجه زي كده؟ الله المستعان. الموضوعات الاسلاميه والتربويه التي حذفت بكاملها، حذفت بكاملها من الموضوعات التي قامت وزاره التعليم بحثها بالكتب القراءه المقرره على التعليم العام والازهري، تحوي نصوصا قرانيه واحاديث نبويه، موضوعات تربيه اسلاميه كلها مما يحب الطلاب على فعل الخير وتبرئه من فعل الشر، موضوعات الصف الثاني الابتدائي، موضوع البطل الصغير وهو يحث على الجهاد دفاعا على الاسلام، على الاسلام، ومن عبارات قول قائد الجيش ان جيشا فيه مثل هذا الغلام لا يمكن ان يهزم ولا بد ان ينتصر باذن الله، حذف. موضوع فاعل الخير وهو حفظ الطلاب على اماطه الاذى عن الطريق، حذف. موضوع الولد الشجاع وهو يحكي قصه ثبات وشجاعه عبد الله بن الزبير عندما فر اقرانه من الصبيه لما راوا امير المؤمنين عمر بن الخطاب، عارفين القصه دي؟ لما عمر بن الخطاب ماشي فكان في بعض الصحابه صغار من عبد الله بن الزبير، بعضهم طلع يجري الا مين؟ عبد الله بن الزبير. فلما وقف عبد الله سال عمر بن الخطاب لما لم تجري مثل بقيه الاولاد؟ فقال له يا امير المؤمنين ليس الطريق ضيقا فاوسعه لك، اتسع لي نحن الكل، ولم ارتكب ذنبا فاخاف منك فاجري. الموضوع ده يودي ايه؟ لو الواحد يتعلم الشجاعه والوقوف كده بعزه وكده، طالما انه مرتكب ما يخاف ولا يفر، لا يجمل الموضوع ده كيان عشان ما يعلمش الولد كيف يكون شجاع ويكون عنده دين. موضوع ايضا من موضوعات الصف الثالث الابتدائي، حذف موضوع الكعبه المشرفه ويعرف الطلاب ببيت الله العتيق وقبلته التي يتوجهون اليها في الصلاه ويطوفون حولها في الحج والعمره. لماذا حذفت؟ حتى لا يعرفوا البيت العتيق، تعرف البيت الابيض والبيت الاسود والكرملين، حتى لا يعرفوا المناسك المرتبطه بها. موضوع العفو عند المقدره، حذف حتى يعرف السلوك، حتى وهو يعرف التلاميذ بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكه وكيف عفى عنها، لا يتعلمون من ذلك سلوك العفو عند المقدره. عارفين الموضوع لما قال ما ظنكم اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال تذهبوا فانتم الطلقاء. وزاره التربيه والتعليم تعتبر ان ذلك حشوا ينبغي الحذف فحذفت. موضوع ذكاء وحسن التصرف وهو يحكي ذكاء عبد الله بن الزبير مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب. لماذا حذفت؟ حتى لا يتعرف ابنائنا على القدوه والاسوه، حتى لا يتعرفوا على امجاد امته. موضوعات الصف الرابع الابتدائي عام وازهري. موضوع حادث التلميذ في البيت، يحث التلميذ كان على الاستيقاظ المبكر، اقام الصلاه، تنظيم البيت، طاعه الوالدين، حذف. موضوع الساعه، تحدث عن صناعه المسلمين للساعه منذ 1000 سنه في عهد هارون الرشيد. وللاسف بعد ان حذف هذا الموضوع استحدث موضوع اخر بنفس العنوان الساعه، ولكن بعد تفريغه من ذكر دور المسلمين في هذا الموضوع في هذا المجال. موضوع الازهار وهو يتحدث عن الازهار على اهم جله قدره الله تعالى على الخلق وبادئ صنعته. وللاسف بعد ان حذف هذا الموضوع استحدث موضوع اخر بنفس العنوان هو الازهار، ولكن بدون تلك العبارات التي تشير الى ان الصانع هو الله. مش عايز يعلم الولد ان اللي بيخلق الازهار والالوان الجميله دي هو رب العالمين، لا يريد ان يربطه بالله، اي شيء يربطه بالله لازم يتشال. موضوع عاد الصف الخامس عام وازهار. موضوع اداب الطريق وفيه شرح الحديث النبوي خط الاداب الطريق. انتوا عارفين اللي هو ايه؟ لما قالوا له قال اياكم اياكم الجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله مجالسنا ليس لنا منها بد، قال فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وإماطة الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر الحديث. ما يتكلم يا إخواننا يقول لك حج ليه؟ مش عاوز يعلم الولد يا جبل، عاوز يعلم الولد يقعد على القهاوي ويطالع في اللي رايح واللي جاي. واخدين بالكم؟ شوف اللي بيشيلوه، يعني دراسة خطيرة خرج بها اليهود والصليبيون، ثم بدأ المقص يقص باسم التطوير. طيب موضوع عظماء من الطفولة، يحكي قصة علي بن أبي طالب وأحمد بن حنبل. طب ليه يتشال دول؟ لأن علي بن أبي طالب من الصحابة وأحمد بن حنبل من التابعين، والولد ما يجيبش يعرف لا الصحابة ولا التابعين. أما يعرف مين؟ يعرف أبي وليد، يعرف محمد زايد العشماوي، يعرف عبد المعطي حجازي، يعرف فرج فوجة، يعرف هو ده المفروض الإيه؟ عاوزين ولادنا يتعلمون. موضوع الطفولة والمستقبل، إتشال يحكي طفولة موسى وعيسى عليهما السلام. مش عاوزين حتى الولد يعرف اخبار الانبياء والرسل. حدث موضوع عيسى وموسى عليه السلام حذفت جميعها، حتى تاريخ الرسل لم يسلم من مقص التطوير في الوقت الذي يتبنى فيه موضوعات طه حسين ونجيب محفوظ ونزار قباني. موضوع حذف نساء مبشرات بالجنه، يعرف سيره نساء مبشرات بالجنه، اسمها مريم ابنه عمران واسيا امراه فرعون وخديجه بنت خويلد وغيرهن مما يتاثر بهن التلاميذ والتلميذات. حذفت هذه الموضوعات ليه؟ مش عاوز يجيب البنات القدوة والأسوة، إنما يجيب لها الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات. موضوع حذف على عرفات الله، يذكر التلاميذ أهمية يوم عرفة وكيف أعمل على وحدة العالم الإسلامي حيث يجتمع الحجاج في صعيد واحد ويهتفون بدعاء واحد لبيك اللهم لبيك الشاهد. موضوع الفروسية يحببهم في البطولة والشهامة ويذكر لهم الآيات القرآنية والحديث النبوية التي تحثهم على الجهاد والتضحية إتشال. موضوع من قصص التراث وبه استشهاد بآيات وحديث نبوية إتشال. موضوع انتصار في اللعب والحرب وفي حث على الثبات في الحرب بعد الياس إتشال. موضوعات السبت السادس التي رفعت ولم ترحل إلى أي سنة دراسية. موضوع الفداء العظيم وهو يذكر الطلاب بقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الشارف. موضوع مسرحية ابن شابه اباء ومنهم عمر بن عبد العزيز الشارف. موضوع فضائل شهر رمضان الشارف. موضوع اقرأ وفكر فيه بان خير الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم وخير الايام يوم الجمعة وخير الليالي ليلة القدر. شوف الشال ايه؟ حاجة عن محمد الشارف، حاجة عن ليلة القدر الشارف، حاجة عن يوم الجمعة وأبيته الشارف. بكل جمهوركم لتربية أجيال بلا هوية. ليه أنا بفصل؟ الوقت من ذهب، ما ذهب إيه؟ الوقت هو العمر، لكن الواحد مضطر إن إحنا نفصل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حتى تعرفوا الجريمة التي تفعل. طيب إيه الموضوعات اللي أضافوها؟ شالوا الحاجات دي، أضافوا إيه؟ أعرفوا بقى، أضافوا التاجر والعفريت للصف الخامس الابتدائي. طبعا الكلام ده منين؟ من ألف ليلة وليلة، علشان ايه؟ يعرف يعني جزء يسوس للشباب تحلل ومجون وسكر واختلاط واستغراق في الكلام. والعجيب ان المؤلف حرص على تنعيم هذا بايه؟ بالالوان والرسومات. الموضوعات التي اضيفت ايضا عدوان نجيب محفوظ وجائزة نوبل. لا نوبل، طب ده احسن من الصحابيات وتاريخ الاناشيد الاسلامية. نعم في تطوري. ايه كمان العجيب؟ اقول لك ايه؟ انه كان نجيب محفوظ يجلس مع والدته ليستمع الى الحكايات التي تروى في مجالس النساء. طيب يعني ده اللي بنعلم ولادنا يقعدوا في مجالس الستات؟ يعني حاجه عجيبه قوي، حاجه يعني الناس بس عشان اوريكم مجال التعليم بيقول لك حج. شال الحاجات الاساسيه في حجه الحج واضاف الحاجات دي مش عارف بحجه ايه، برضه حج. الله المستعان. ثم جاءت اسئله الموضوع لتدعيم هذا الاتجاه حيث يقول لتلميذ اكتب قائمه بقصص نجيب محفوظ وعلقها على مكتبك. اكتب قائمه بمؤلفات نجيب محفوظ. طب ما تقولوش مؤلفاتك مؤلفات السيره تاريخ الصحابه. لا لا لا، هو اصلا لا يريد ان يربطه لا بالسيره ولا بالاسلام ولا بالصحابه. موضوع اخر لنجيب محفوظ تحت عنوان ابن حضرتين مضيف يذكر فيه ان اخنتون كان نبيا وانه اول من هدى المصريين الى الله تعالى. هل هذه المعلومه صحيحه؟ هل حقا كان اخنتون نبيا؟ انه اول من هدى المصريين الى الله؟ طب الم يبعث ابراهيم ويوسف، الم يبعث ابراهيم ويوسف عليهما السلام؟ الم يبعث يوسف وموسى الى شعب مصر وهما قبل اخنتون بزمن طويل؟ طب وادم عليه السلام الم يطلب الموحده مسلما؟ ونوح؟ طب اخنتون ده واحد من سلالته، يبقى هو اول من عرف التوحيد. يا دجالي يا مزوري
احنا دول اول واحد هم ابراهيم ونوح والانبياء والرسل، دول مش واحدين مسلمين؟ لا حاجة، لكن طبعا اختفاء كل الامة. وايضا من القصص الاضافات كانت قصيدة اضافوها، خلي بالكم انتوا تشوف طبعا احنا بنتابع عملية التطوير، هو كان مجرد ما يشوف حد نزل كده بالتطوير في الصمت احيانا يشيل بعض الموضوعات اللي ريحتها تسوء قوي، ومع ذلك يستمر في المخطط بتاعه عشان يخدمه. كان في اضاف قصيدة لنزار قباني تحت عنوان ايه؟ عند الجدار. يصور حالة ايه الموضوع؟ يصور حالة عشق وغرام بين طفل وطفلة، طفل وطفلة، حيث يعبر الطفل عن مشاعره نحو الطفلة بعد اول لقاء فيقول، شوف بقى ما دلوقتي وزارة التربية والتعليم عملت ايه؟ رفعت سن الالزام حتى نهاية التعليم الاعدادي، يعني معناها اذا التعليم الالزامي مش بس ابتدائي مختلط بين البنت والولد، لا ده امتد للتعليم الاعدادي، يعني اذا الاختلاط هيبقى الزامي بين الولد والبنت في مرحلة التعليم الابتدائي، يعني مرحلة البلوغ، علشان ايه؟ يعيشوا بالزبات والزبات ويخلفوا صبيان وبنات. فهكذا بجريمة الله ترتكب يا اخوانا مدرسات في مدارس البنين ومدرسون في مدارس البنات، هكذا جريمة ترتكب اخواننا. وما هي القضية سيدة؟ هم القضية التي يخافونها يا اخواننا، الاسلام، الشباب المسلم، البنات المسلمة، ولذلك هم يدمرون في الاصول، بيحاول يقطع الشجرة من اساسها، يضرب العقيدة، يضرب السلوكية. فالولد بقى القصة بقى بتاع نزار قباني، ولد انشغل بالبنت وانشغلت فيه، وبعدين بعد اول لقاء راح ينام، فانشل كلمتين: ليلتها عدت الى فراشي فطار مني واستحال نومي واحترقت مخدتي بناري واقبلت على الدموع امي تقول يا شقي كيف تغشى زاوية الجدار دون علمي. هكذا هكذا يعلم اولاده عبارات غرامية يصبها الشاعر على مسامع التلاميذ والتلميذات وهم في بداية البلوغ وفي مدارس مختلطة. ومما يزيد الأمر سوءا شرح المؤلف للأبيات، حيث يقول: وفي المساء حين ينتهي اللقاء ويدخل الطفل في فراشه يعتصر العالم لفراقها وتسيل من عينيه دموع الحب البريء حارة غزيرة تكاد تحرق مخدته، وحين أمطرت أمه هذه الدموع أشفقت عليه وتألمت لحاله فقد أحست أن نيران الحب قد أدركته. ماذا يهدف التطوير من تعليم أبنائنا من هذه العبارات؟ هل هذا سيحقق إعداد الشخصية قادرة على مواجهة المستقبل وإقامة المجتمع المنتج وبناء جيل من العلماء لديهم قدرة على الابتكار كما صرح وزير التعليم؟ ثم من الموضوعات التي أضيفت صاحبين للصف الأول إعدادي من قصيدة الدكتور أحمد هيكل يمدح فيها صاحبين ويقول: أنت شوفوا بهيكل يمدح صاحبين جميلها للولد يقول له فيه إيه؟ أنت أدركت كل سر خفي بذكاء الإلهام قبل العيان. صور صور بيصف صاحبين بصفات لا تنسب إلا إلى الله لا يوصف إلا، يقول له أنت أدركت كل سر خفي. هيكل يصف صاحبين بأنه أدرك كل سر خفي بذكاء الإلهام قبل العيان. فهل هذا الكلام يقال لغير الله تعالى؟ وهل نجيب محفوظ ونزار كبان وزعفين هم النماذج التي اتى بها التطوير كبدائل عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم من الشخصيات التي حجبت؟ الموضوعات التي اضيفت عن شم النسيم، ايوه نعم، لماذا نتخذ من شم النسيم عيدا وليس للمسلمين من اعياد الا عيدي الفطر والاضحى؟ هكذا يريد التطوير. موضوع تحيه الازهر، قم بالصف الاول الاعدادي، ابيات احمد شوقي: قم في فم الدنيا وحي الازهره وانصر على سمع الزمان الجوهره واذكروا بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثه مكبرا. طيب فين بقى المسجد الاقصى؟ هذا المسجد الازهر عنده اذا من مسجد مكه المكرمه مسجد الحرام ومسجد المدينه والثالث بقى ايه؟ الازهر، عشان انت ايه؟ المسجد الاقصى. خلي بالكم يا اخواننا، وفي شرح صفحه 91 قال لان المسجدين هم المسجد الحرام والمسجد النبوي وان الثالث هو الازهر، فاين المسجد الاقصى اذا؟ الا يتعارض هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدد المساجد الثلاث التي هي اولى بالتكريم: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى؟ وهل اغفال المؤلف للمسجد الاقصى يخدم احدا سوى اليهود؟ نداء واعذار الى الام. فيا اماتنا ويا شبابنا ويا ايها المسؤولون الذين حملتكم الامه مسؤوليه تربيه الاجيال وفق شريعه الله، هل هذا هو التطوير الحديث؟ يغتال الايات من كتاب الله والاحاديث النوباويه وجوانب سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، يغتال كل ما يحث على الالتزام الديني والخلقي ويضع بدلا منها موضوعات اخرى لنزار خباني والف ليله وليله غيره. واذا كمان شباب الامه اليوم يعانون من ازمات نفسيه قاتله دفعتهم الى فساد خلقي ذليل، بدت صوره في شيوع المخدرات وتفشي المجون والعدوان على الحرمات والاستهانه بالقيم وفقدان الاحساس بالمسؤوليه وغير ذلك، اذا كان ذلك كذلك فان التركيز على وصفهم بمناهج التربيه الاسلاميه وربطهم بقيم الدين وادابه كما تضمنها القران الكريم وحملت بها سنه النبي العظيم مما يقع في مقدمه الاساسيه لاصلاح هذا الفساد ومعالجة هذه الانحرافات، ولن يكون مقام الوازع الديني في الإصلاح والتوجيه وازع آخر مهما كان. وللحديث بقية، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
رسول الله، أول شيء يعني ذكرني أخ كريم ما فهم المحاضرة الماضية، بقول إن الشباب الراغب في العمل الإسلامي هو يبحث عن الصف الذي يجب ان يلتحق به، لازم يكون حذر. بمعنى ايه؟ انه الان على الساحه كما قلنا منذ قليل احنا على ارض اشتغل عليها الموساد اليهودي، واشتغل عليها المخابرات الامريكيه، واشتغل عليها المخابرات الشيوعيه، وتشتغل عليها المخابرات الانجليزيه، ده غير المخابرات المحليه. هذه اطلقت لها رجال يلبسون دي يعني زي الاسلام، تجدهم ملتحين، يقعد يكلمك عن الام العالم الاسلامي، وبعدين يقول لك لا سبيل الا العمل. اول حاجه يقول لك لازم العمل ويضحك عليه، ياخذ الى جانبه في العمل ويبتدي يعمل تخطيطات لعمليات الهدف منها عمليه ترجعه في الوقت اللي هو يكون يعدك لهذا الامر، يكون بيخسر الجهات الامنيه عنك، ده كله عشان ضرب الحركه الاسلاميه من الداخل. فاذا وانت نازل السوق بتبحث عن الذين تضع يدك في ايديهم للعمل الاسلامي، خلي بالك يا شبابنا، الحماس وحبك للعمل الاسلامي اوعى يوجع فيك، يوقع بك في ايدي اعداء الاسلام الذين يلبسون زي المسلمين ويتسترون بستار العمل الاسلامي. الاخ بيسال سؤال، ما هي اخر الاوضاع في السودان؟ شوف يا عزيزي، بلغني الله اعلم، لكن هل هذا صحيح؟ امر خطير، ان على حدود السودان حوالي 10 فرق من الجيش المصري، 10 فرق، بل وسحبت بعض الفرق من مواجهة العدو اليهودي اللي كانت على الجبهة في مواجهة العدو اليهودي، واصبحت الان على الجبهة الجنوبية. رغم ان اليهود قد خططوا كما ذكر رجاء جارودي في كتابه ملف اسرائيل تحت عنوان التوسع الاسرائيلي في صفحة 160 وبعدها، قال ان اليهود خططوا منذ 82 حتى الان لاستعادة سيناء، يعني من 82 بعد كعب ديفيد بثلاث سنين هم يخططون لاستعادة سيناء. وقال اليهود في دراسة خارجة عن مركز الدراسات الاستراتيجية انهم يستطيعون استرداد سيناء في خلال 24 ساعة، وليصبح الوضع كما كان عليه بعد 5 يونيو 67. العجيبة هم اعلنوا عن مخططهم واحنا عملنا ايه؟ واحنا تحديد اذا صح الكلام اللي بيقولوه، القوات من الوجه مع العدو حطيناها فين؟ مع اخواننا في السودان. ليه بقى؟ لان ما يسمى بالنظام الدولي الجديد يهدف الى ضرب السودان وتمزيق الى ثلاث دويلات. ليه؟ لان الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمية حطوها مخكم دي يريدون إقامة دولة نصرانية في السودان ودولة نصرانية في مصر. فهمتوا؟ كيف يبدأ التنفيذ الآن؟ جاء وقت التنفيذ. فهل يصل الأمر إن المسلم المصري يقاتل المسلم السوداني تبقى مصيبة؟ لذلك أنا وصيت أمام الله لأي جند في القوات المسلحة، أوعى في يوم من الأيام ترفع السلاح في وجه أخيك المسلم، ثم أخوك المسلم ده في أي مكان واي انسان، مش بس بقول انا اطالب كل مسلم سواء كان بالرجال في القوات المسلحه او غيرها، احذر ترفع السلاح في وجه اخيك المسلم، لان اذا انت اصبت الرصاص على اخيك المسلم فقتلت فانت في النار، وان قتلت فانت في النار ايضا. دي قضية احنا مش غنم يسوقونا. يلا صاحبوا اعداء الله حاضر، عادوا اخوانكم في الاسلام حاضر. لا، يقول صلى الله عليه وسلم لا تكن اما تكون إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا أساءوا، وإن أساءوا أساءوا، لا، إن أساءوا وفق نفسك على الإحسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وجبتين وهديناه النجدين. إزاي أقول له اقتل أخاك المسلم سيقتله؟ مستحيل. هذه قضية لازم ننتبه إليها. ما هي أصل كلمة اليهود والنصارى؟ ومن سماهم هذا الاسم؟ اللي سماه ربنا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طب ونحن نعلم انكم مسلمين، كذلك النصارى؟ لا، في حدث من النصارى مسلمين. لا يا اخوانا، خلوا الخلل ده يعني يطلع من مخنا. عيسى عليه السلام كان نبيا مسلما، لكن الذين غيروا عقيدة عيسى نبي المسلم هم النصارى، والذين غيروا عقيدة موسى هم اليهود. ولذلك ربنا قال ايه؟ قال وقال فلما حس عيسى منهم الكفر قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى النصارى ليسوا على عقيدة عيسى عليه السلام. موسى، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى أنصار موسى هم المسلمون. اليهود ليسوا على دين موسى بل هم كافرون. ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله. يوم ازاي كانوا مسلمين؟ اسألك الدعاء الى امي فهي في كرب شديد. اسأل الله العظيم رب العظيم ان يفرج كربها. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرج كربها. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرج كربها، ان يفرج كربها وكرب والدينا وكرب المسلمين جميعا يا رب العالمين، وان يعافيها ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. انني نحبكم في الله، احبكم الله الذي لا يجرح لكم. هنا في المسجد من يستمع ولا يعرف، لا ان شاء الله يعود، ولكن ايضا هناك اذان صغيره وقلوبا واعيه، واذا اراد العدو لنا كيدا فسيلقى باذن الله، سيلقى باذن الله في الهاويه وكتبها الهوايه. ولكن نرجو ارشادا على الواجب المسلم تجاه اولاده. هم يحاربون الاسلام ولكن لن يتمكنوا باذن الله، فكيف يعامل الاب ابنه وابنته وابنته؟ ما فيش واو وابنته ابنته، فهذا ما نريد سؤال. هو اول حاجه الحقيقه بالنسبه لولدك محق الولد على والده، طبعا البنت كذلك، هذا اختيار امه واختيار اسمه، وان يعلمه كتاب الله. يبقى انت لازم تعلم ولدك علوم شرعيه، كيف يقرا كتاب الله، يدرس رساله العقيده، يعرف دينه، يعرف الفرائض، يعرف الحلال والحرام. فين الكلام ده؟ شوفوا المساجد، ما لقيتوش، شوفوا العلماء الموجودين، اطلبوا منهم. زي يعني في اكثر الناس علماء صادقين، زي يعني هتجدونهم، ونستطيع ان نعطيكم قرائن واساتذه علماء. يقدم طيب ندرس ليه؟ انت عندك مهمه كبيره جدا، يجب ان تصم اولادك عن اجهزه الافتاك، تربيهم صحيح. امنع بقى جهاز الافتاك من البيت، هذا الجهاز اللي موجود في البيت خرب الاخلاقيات والسلوكيات. علم المرأة كيف تحب غير زوجها، علم البنت كيف تهوى من الجيران، علم البنت كيف ترتجي بالجريمة وتخطي معالمها، لأن الإعلام عن وسائل منع الحمل مش بتيجي في التلفزيون. طيب عن البنت تعرف إن وسائل الحمل تروح للأزخان تطلبها وهي في متناول الجميع. يبقى إذا أول حاجة تمنع جهاز الإفتاد من البيت، تمنعهم عن المسرح عن السينما. طبعا لازم يبقى فيه بديل، نعم لازم يبقى فيه ترويح بديل. ده نبرة. نبرة اثنين، انك لازم كمان تتابعهم في دراستهم. شوف عملت ايه وزاره التربيه والتعليم في مناهج التعليم، انت تعمل ايه؟ لابد انك تحاول تطلع المعلومات السيئه اللي في نفسه وتخرج المعلومات الصحيحه. زي الدكتور بتاع الاسنان تروح له يحش التسويس اللي بترسب ويحكي الحشوه على نظافه. نفس حكايه ابنك جاي من المدرسه محمل بالعقائد الفاسده، جاي من البيت محمل بالعقائد، من الشارع محمل بالعقائد الفاسده، من العمل. انت واجبك ايه؟ انك تحاول تنظفه وتغرس فيه الغرس الاصيل. طبعا ده هتقول لي مشكله صعبه، والله هي مسؤولياتك، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. اذا ما قدرتش انك تمنعهم عن التلفاز، ما قدرتش تمنعهم عن الحصص الماجنه، ما قدرتش تمنعهم عن الصحبه السيئه، وتحاول توجد لهم بديل، وما عاوز تجاهد ازاي يا اخانا؟ وكيف تتصور انك تحقق النصر؟ نريد كيفيه ان يكون الواحد الحافظ رخصته صدر في جريده الاخبار يوم الثلاثاء الموافق بان السلطات الجزائريه منعت تربية الدخول في الجزائر. مش بس تربية الدخول، بل أكثر من كده أنها منعت دراسة اللغة العربية وألغت التعريب. يعني إيه؟ يعني الناس في دور الحكومة يتعاملون باللغة الفرنسية لا يتعلمون بالعربية، والتعليم باللغة الفرنسية ليه؟ قالوا لأن اللغة العربية تعاون الشاب على الاتصال بالعلوم الشرعية، علم التفسير، علم الحديث، الفقه، وكل ده. احنا بنعمل في مصر عشان نضرب التعريف ايه بقى؟ انتبهوا، خذوا العام القادم هيبتدي ادخال اللغه الانجليزيه للمرحله الابتدائيه. والنهارده واحد قال لي دي هتبدا مع التعليم الاساسي. علشان ايه؟ علشان اللغه العربيه تحبها اللغه الانجليزيه، يضعف الولد في اللغه العربيه فلا يستطيع الاتصال بالعلوم الشرعيه. مؤامرات يا امتنا، تدبروا بليلك ونحن لسه بنتفرج على الكورة وبنغني. فالمؤامرة دي مش بس في الجزائر، مؤامرة في مصر وتونس، في كل بلاد العالم مؤامرة على الإسلام وأهل. شوف العدو بيواجهنا مواجهة عسكرية، بيواجهنا مواجهة فكرية، بيواجهنا مواجهة اقتصادية، وإحنا بنعمل إيه؟ يقاتل بعضنا بعضا جماعات متناحرة. واحد يقول لك حكم الدخول في مجلس الشعب، واحد يقول لك اللحية، واحد يقول لك كذا. انشغلنا، نعم هذه ذهب كما حرصا، ولكن في واجب اكبر واجب اصغر، الواجبات تتفاوت فيما بينها. مسألة خلينا لو اخي الان في خندق واحد، ما الحل لهذا الظلم؟ يقول ربنا يدني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، كيفما تكونوا يولى عليكم. في ليبيا حذفوا القران الكريم من الصف الاول والثاني والثالث الابتدائي، وقالوا لن يفهمه الطفل في هذا السن وتركب له عقبة نفسية. مثال ذلك إذا الشمس كورت وغيرها. تصور بقى طبعا، لأن مجنون ليبيا طبعا هذا أخطر على واحد على الإسلام. انتبهوا إليه. وحينما نتكلم عن ضرب ليبيا لا نتكلم عن هذا الخائن، إنما احنا نتكلم كما قلت هي مؤامرة يشترك فيها الجنود الصبر مع أعداء الإسلام. لقد سمعت من الشيخ وجد غنين بأن أمريكا رفضت مبلغ 57 مليون جنيه لتطوير أو لتخريب التعليم. كلام ده نعم، كلام الأخر كلام ده اللي بيقوله صحيح، وفي اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم ووكالة التنمية الدولية التي يشرف عليها الأمريكان، أعطونا القرض في مقابل إضافة البلد إيه؟ إحداث تغيير في التعليم الأساسي. احداث. شفت التغيير بقى بدأ ازاي؟ اديت لكم نموذج منه اهو، اللي هو عملية حذف التوجهات الاسلامية وتربية اجيال بالعقيدة. ذكرت فضيلتك في الحلقة الرابعة انه يجوز القاء السلام على النصارى بمعنى الامان. انا قلت ان بعد يقول السلام عليكم مش بس، لكن لا يضيف رحمة الله وبركاته، بمعنى الامان لكم. الاخ يقول ايه؟ ذلك لم يرد عن الرسول ولا الصحابة ولا التابعين، ولم يقل فيه احد من العلماء الا الماوردي. وقال النووي هذا الرأي مردود من وجهين، فرض ان تراجع فضيلتك كتاب الاذكار للنووي، كما انه لم يورد مثل هذه الاشياء في رضاء الصراط المستقيم. جزاك الله خيرا، ان شاء الله راجعها يا اخان حرب. افهموا الكلام اللي قاله الاخ ده، وان شاء الله نراجعها ان شاء الله. طيب نسمع عن ضغوط امريكية على الدول العربية لاقامة سوق الشرطة او الصفية على انقاض السوق العربية. نرجو ان بعد احنا لسه ده تطبيع العلاقات علشان يتمكنوا هم من الانتكاز بزمام الأمة في مجال الزراعة والتجارة. ده شغال أعداء الأمة اليهود والصليبيين والشيوعيين الذي أشركوا. أليس من أعداء أيضا الفرق الخارجة عن منهاج أهل السنة والجماعة كالشيعة والرافض وغيرهم من الفرق المعادية؟ نعم معك في هذا. من هذا الدرس الماضي حذرت الشباب الملتزم اليوم من بعض السيارات الغربية التي تحاول تحويل الصحوة نحوها والأغراض لا نعلم. انا اتكلمت فيه لسه من شوي. نرجو ان نعرف شيئا مهما جدا وهو الجهاد في سبيل الاحياء. نرجو ان تقول لنا بكل صراحه لان هذه شهادة حق نتساءل عنها امام الله عز وجل. انا الحقيقة مش فاهم معنى الخوض الاخ اللي يسأل السؤال. الان الجهاد فرض عين في حق المسلمين، نعم، زودا عن الاعراض المنتهكة واستردادا للحقوق المنتقة ولإقامة دين الله عز وجل. ما حد يقول الجهاد فرض عين، والكلام ده ما يعني ارجعوا الى تذكر الان الكتاب، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان شاء الله اتذكر. يعني انا كما اقول الجهاد فرض عام للزوج عن اعراض المسلمات الحرام لتحرير ارادة الام، لتحرير استرداد المقدسات، للاخذ على يد الظلم. ما حد يقول فرض عين اللي يقول غير كده جدا ليه اللي احنا عندنا الادله من القران والسنة. طيب كيف الجهاد؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده واعد لهم ما استطاعوا. لوحدك مش ممكن. ربنا يقول ايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من اراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة، بس مش جماعة الموساد ولا جماعة المخابرات الامريكية. خلي بالكم يا جماعة، هل الغش في الامتحان حلال ام حرام؟ ده كان اسمه غش يا ابني، يعني حاجة عجيبة اهو. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من غشنا فليس منا. طيب المهم بيقول حلال ام حرام ام معصية. فده يقول يا ابني معصية معصية حرام يا ابني. أرجو من حضراتكم الدعاء. ونحن للأخت الفنانة السابئة التي توفاها الله بعد أن عاشت بصراع شديد مع المرض قبل الموت، اللهم تقبل توبتها واجزها خير الجزاء. اللهم تقبل توبتها، اللهم تقبل توبتها، اللهم تقبل توبتها. اللهم اغفر لها ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لها شهدوا لك بالوحدانية وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وادلهم دارا خيرا من دورهم واهلا خيرا من اهليهم. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه، وارحمنا اللهم اذا ما غسلونا، وارحمنا اللهم اذا ما كفلونا، وارحمنا اللهم اذا ما حملونا على العناق، وارحمنا اللهم اذا ما غيبونا في قبورنا، وارحمنا اللهم عند السؤال، وثبتنا اللهم عند السؤال. اعتقد يعني ايه نبغى بقى اوكي ان شاء الله كده. اللهم
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. والذي علمنا سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أنه رغم شدة المحن التي قد تمر بالمسلمين علمنا وبشرنا والله ليتمن الله أمر هذا الدين حتى أن الراكب لا يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. او كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فهذا هو لقاؤنا التاسع في سلسلة محاضرات تعرف عدوك، امتثالا لأمر الله تعالى، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وأيضا من باب تحذير الأمة من أعدائها: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ومن باب تأثير حقائق لا مراء فيها قررها ربنا منذ 14 قرنا من الزمان: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والمعرفة التي نسعى إليها من خلال هذه اللقاءات آمل أن لا تقف عند حد تحصيل المعلومات، وإلا فالمعلومات في الكتب وفي المراجع، إنما تحصيل المعلومات لابد يكون جزء من خطة المسلم التي يجب أن يضعها لمواجهة مخططات العدو. وعلشان المسلم يضع خطة لمواجهة مخططات العدو لابد أن يكون عنده حاجة اسمها فقه الواقع. وفقه الواقع يستلزم من المسلم أن يكون إيجابيا، عنده فقه بالنصوص الشرعية، عنده علم بالتاريخ، عنده قدرة على ربط الأحداث وتحليلها واستخلاص النتائج. وأيضا لابد أن يقترن ذلك بعمل إيجابي. ولذلك آمل أن المعلومات التي يحصلها الأخ المسلم أن تكون جزء من منظومة لديه تمكنه في النهاية من مواجهة التحديات المعاصرة. ويأتي هذا اللقاء وفي غاية القسوة، فجراحات المسلمين ما زالت تنزف وتنزف بغزارة في كل بقاع الأرض، لا زال للمسلمين نساء في الأكل ينتهك أعراضهن صباح مساء، لا زال للمسلمين شباب في السجون والمعتقلات، لا زال للمسلمين مقدسات في حضرة الأعداء، لا زالت مخططات العدو قيد التنفيذ وقرن ذلك بحملة مسعورة وانضبطت إعلاما مأجورا وأقلاما مأجورة تستهدف النيل من الإسلام وغيره. فإلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقاؤنا التاسع إذا يأتي ويضع على أكتاف مسؤولية عظيمة، فعدو يواجهنا مواجهة عسكرية، مواجهة اقتصادية، مواجهة فكرية، ونحن لازلنا نتلقى الضربات دون أن يكون لهذه الأمة، لا أقول رد الشعب، بل موقف يمكنها من إجهاض قدرات العدو الذي يهدف إلى ما حذرنا الله منه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم
ان استطعت. ولقاؤنا التاسع يرتبط بالتطبيع، ويرتبط التطبيع بالتعليم. وكما قلنا التطبيع ثمرة من ثمرات الاتفاقيات التي وقعت بين النظام المصري الحاكم وبين اليهود سنة 78 و 79، وهي ثمرة مرة من ثمرات مؤتمر مدريد. وقلنا من التطبيع بمعنى أن أعداءنا يريدون إقامة علاقات طبيعية بين المسلمين وأعدائهم، بين المسلمين واليهودية والصليبية والشيوعية والعلمانية. يريدون أن تصبح العلاقات طبيعية بين المسلم وبين مغتصب قدسه، بين المسلم وبين مغتصب عرضه، بين المسلم وبين أعدائه. يريدون هذه العلاقات. كيف تستقيم الأمور؟ وكما قلنا أمر صعب، دون ذلك الإسلام في قلوب الناس. من هنا لتطبيع العلاقات استخدم العدو كل الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك التطبيع. استخدم مناهج التعليم، استخدم مناهج الإعلام، استخدم المؤسسات الاقتصادية، استخدم كل ما هو متاح له لتحقيق التطبيع، بحيث ان الولد ينشأ على عدم معرفة عدوه من صديقه، بحيث الولد ينشأ على عدم التفريق بين الإسلام. في واحد الأخ اسمه أحمد كمال يكلم والدته، أحمد كمال يكلم والدته، بحيث ينشأ لدينا شباب يعرفون عن الديمقراطية والاشتراكية والماركسية أكثر مما يعرفون عن الإسلام، بحيث لدينا أجيال لا تؤمن بالإسلام نظاما حياتيا شاملا. وظفوا التعليم لتربية أجيال بلا عقيدة وبلا هوية. إذن أحد مسارات التطبيع، أحد الوسائل التي يستخدمها العدو الآن لتطبيع العقلية الإسلامية مع العقلية اليهودية، لتطبيع عقيدة المسلم مع العقيدة اليهودية الصليبية، كما قلنا التعليم. وكما سبق وقلنا، هذه التذكرة عشان ربط المعلومات، لأن أحيانا اللي يسمع الشريط لا يسمعش الذي سبقه، أحيانا نذكر ببعض الأشياء وهي من باب التكرار المفيد إن شاء الله. إن محاولة التطبيع دي لم تبدأ فقط مع كامب ديفيد مع 79، إنما صدرت بجذورها منذ عهد الاحتلال الإنجليزي والاحتلال الفرنساوي والاحتلال الإيطالي. بس الفارق بين أمتنا بالأمس والأمة اليوم، إن الأمة امبارح بالأمس البعيد والقريب كان عندها مقاومة، بمجرد ما تحس بحاجة تتصدى لهذا العدوان الواقع على عقيدتها وعلى إسلامها. الفارق بين الأمس واليوم إن الشعوب لم يكن يخطر ببالها أن تسلم الأنظمة الحاكمة وهي جزء من العالم الإسلامي للعدو الذي انتصب بين المقدم أنه صاحب فلسطين، ولم يكن يخطر على بال الشعوب أن تجنب الأنظمة كافة الأجهزة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية لتطبيع العلاقات بين أمة الإسلام وبين أعدائه، وإزالة العقبات التي تقف حجر عثرة في سبيلها مع أعداء رسوله وأعداء دينه وأعداء المؤمنين. رغم أن الله علمهم وحذرهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم. لم يكن يخطر ببال الشعوب أن تقوم الأنظمة بضرب ظهور أبناء الأمة وإدارة السجون والعملاق أو أول معتقلات حتى يمكن تمرير مخطط التصديع. من أجل هذا كانت الوسائل التي تبنتها الأنظمة لتنفيذ التصديع. وطبعا الهدف إزالة العقبات التي يمكن أن تعترض عملية تطبيع العلاقات بين اليهود وأمة السلام وأمة الإسلام. وأخطر هذه العقبات العقيدة الإسلامية والفرس المسلم ووحدة العالم الإسلامي. اللي يأخذ فرص التطبيع من الآن؟ المسلمون، الشباب المسلم، الشعوب الإسلامية والعقيدة في قلوب المسلمين. قل لك يا ربي اللي ياخذ وجه التطبيع من الان؟ الشعوب الاسلاميه وعقيده في قلوب المسلمين. يقول لك يا اخي ده صديقنا وحبيبنا وكريمتون صديقنا وحبيبنا دول بدون رغيف الكل. والله انا احب اموت من الجوع مش عاوز رغيف من يد ولا يد كريمتون. ده ربنا قال لا تجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا لليهود والذين اشركوا. اذا الاسلام يشكل عقبه، اذا الشباب المسلم يشكل عقبه، شيلوا الاسلام من القلوب، ربوا اجيال بلا اسلام وحاولوا انكم تخلصونا وتقبلونا هذا الشباب المسلم. لان الاسلام ايضا كشف طبيعه اليهود المتفرقه على الله وعلى شرعه، طبيعه اليهود التي تظهر الكراهيه للانسان كل الانسان، بل ان اليهودي يكره احيانا نفسه التي بين جنبيه وتدفعه الى الحقد الذي يقترن بالتدمير للانسان. الاسلام كشف ان طبيعه اليهود الغدر وعدم احترام العهود والمواثيق وحب سفك الدماء واغتصاب ديار الاخرين. هذه واحده. يبقى اذا كان ده الكشاف اللي بيثير الطريق امام الامه، يبقى اطفوا الكشاف ده، شيلوا العقيده دي اللي بتنبه الناس الى الخطر اليهودي. اما الاخرى فهي ان الامه الوحيده التي قدر لها ان تكبح جماح اليهود وتؤدبهم وتلزمهم حدودهم هي الامه المسلمه، امه محمد صلى الله عليه وسلم التي انتقل اليها قياده البشريه على اعتبار انها الامه الشهيده. يبقى اذا الامه دي لابد ان تزال من الوجود. وذلك بالاضافه الى ان الله عز وجل قد انعم على امه الاسلام بالثروات والتكئين في الدنيا دون غيره من الناس، مما اثار حسد وحقد اليهود على الامه المسلمه. ومن هنا كان جنود النظام اليهودي المتعاون مع الامريكي مع الاوروبي مع النظام المصري وغيره من الانظمه التي تتبنى الوسائل المتعددة لتطبيع العلاقات بين أمة الإسلام وأعدائهم اليهود الذين اغتصبوا مقدساتهم وديارهم وسلبوا ثرواتهم بعد أن أبادوا وشردوا الكثير من أبناء هذه الأمة. تنفيذ مخطط التطبيع يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين الأنظمة الإسرائيلية والأنظمة المصرية والأمريكية الحاكمة والنظم الأمريكية. وقد عاون في ذلك ويعاود أجهزة إعلام مضللة وعميلة قامت وما زالت تقوم بعملية غسل أو غسيل مخ منظم لهذه الأمة حتى تنسى دينها ومقدساتها. والأمة هي نسية فلسطين دلوقتي.
وحتى تسلم الامه مقدساتها وديارها وثرواتها ومن قبل زمامها لعدوها. ولكي يتم تنفيذ المخطط فتحت الحدود امام اعداء الله واعداء رسوله واعداء المؤمنين. فتحت الحدود امام اعداء اليوم والامس وغدا كما اخبر رب العالمين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فتحت امامهم الحدود بل فتحت امامهم مراكز البحث العلمي ومراكز والجامعات ومجال الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ليعيثوا في الارض فسادا وليدمروا الاخلاق والقيم ولتنهار مقاومة الامة في مواجهة المخطط الامريكي اليوم. ومن هنا فان ملائكة التعليم والاعلام على سبيل المثال ما نشر من مقالات ينشر لمحمد سعيد العشماوي وما نشر بكتب لعلي عبد الرازق وطه حسين وقاسم امين تشكك وكتب فرج حوده تشكك الامه في اسلامها وكون المخرج لها من ازماتها وكون العامل الفعال لمواجهه عدوها وذلك من خلال تشويه صوره شموليه الاسلام وكونه نظاما حياديا سياسيا وجهاديا الى غير ذلك صالح لكل زمان ومكان مع طبع معالم الاسلام في المقررات الدراسيه وبرامج الاجهزه العلميه. افتح المقررات في كتب العقيده لا وجود لها في كتب الحديث لا وجود لها في فقه العبادات لا وجود لها في فقه المعاملات لا وجود لها في فقه العلاقات الدوليه لا وجود لها. يبقى إذن عبر المقررات الدراسية وبرامج الأجهزة الإعلامية وطبعا تشويه صورة الإسلام بهدف حرمانه من ممارسة دوره في توجيه حياة الأمة وتشكيك الأمة المسلمة في كون الإسلام يشكل الحل الوحيد لمشاكل الأمة بل وتعويض الأمة الاستهانة بأحكام الإسلام ورميه بالقصور بل والسخرية منه أحيانا وتصويره بمظهر عاجز عن حل مشاكل الأمة وأن المبادئ الأرضية أفضل منه مركزية أفضل اشتراكية أفضل لتطوره. واقترنت هذه الحملة الحلول بين الأمة والإسلام لتسيير جثة الحال. وقد تبنت أجهزة الإعلام هذه الغاية فجندت لها عددا من المتعلمين الذين ينتسبون للإسلام في الظاهر ليقوموا بمهمة تشكيك الأمة في إسلامها زي فرج هودة وزي الأقلام العلمانية التي تقرؤون لها في هذه الأيام. بل إن المناهج التعليمية باسم التطوير قد حرز منها كل ما يعلم النشأة أن تطبيق الشريعة الله فريضة وإن إقامة الحدود واجب وإن إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة وتقيم الحدود واجب. واقترن ذلك بحرمان الأمة من الاستفادة بالمواسم والأعياد الإسلامية حتى لا تتربى الأمة على الإسلام في شهر رمضان. المفروض الأمة المفروض تتربى تربية جهادية يبقى في نوع من الرقائق بحيث إن يبقى ياخد شيء على فرض المسلم لبنة المجتمع المسلم. المسلم يستعد ليستقبله بالطاعات وإذا بأجهزة الإعلام تحاول أن تنفذ على هذه الأمة الاستفادة بالمواسم الربانية زي شهر رمضان أو موسم الحج وغيره بما يبثه الإعلام من برامج تحرم الناس من الطاعات التي تساهم في تكوين وتربية الفرد المسلم. واقترن ذلك أيضا بضرب أي في محاولة لإقامة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة. والعجيب أن جميع الأنظمة إلا ما رحم ربي تتعاون في الضرب لأقظة الإسلامية. وهكذا نجح التطبيع في تجميد حركة الأمة الإسلامية ضد المخططات في قطاع أصبح يقتنع بهذا الذي يجري طبعا نتيجة جهلها بإسلامها وفرائضها. الحملة دي اقترنت أيضا بتصوير المبادئ مثل الماركسية والاشتراكية والديمقراطية بأنها النظام الأمثل لبني آدم. وقد ترتب على ذلك أن تنكرت الأمة لإسلامها وتبنت تلك المبادئ ونسي هؤلاء المساكين انهم بتبنيهم للماركسية والاشتراكية والديمقراطية انما سلموا زمامهم لاعدائهم وتخلوا عن الاسلام
وهو الحل الوحيد لمشاكلهم والذي يمكنهم من التصدي لعدوهم وتحرير إرادتهم. وقدمنا في اللقاء الثامن نماذج لما جرى في مناهج القراءة، كتب القراءة اللي كانت مقررة على صفوف الخمسة من التعليم الأساسي، كيف أنه حذفت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأخبار الصحابة والتابعين وأخبار الأنبياء والرسل وأيضا أخبار وأيضا الأناشيد الإسلامية. واليوم نقدم إلى إخواننا نماذج لما يدرس لأبنائنا لكي يدرك هل هذا تطوير أم تدمير، والعرض الذي تعرضه فيما يتصل باللغة الإنجليزية. العجيبة احنا عندنا في الإسلام ان المقرر الدراسي المنهج المطلوب ينبثق عن عقيدة الأم، والمفروض يربي الأم على عقيدة التوحيد وربيها على السلوك الإسلام المنضبط بالحلال والحرام. العجيبة نجد أن مجال كتب اللغة الإنجليزية والفرنسية لا تنضبط بالضوابط الشرعية، إنما هي على العكس من ذلك اتخذت مطية لصبغ المجتمع بالصبغة غير الإسلامية والعادات والتقاليد غير الإسلامية. فكتب اللغة الإنجليزية والفرنسية المقررة على سبيل المثال للحفظ على الصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني والأزهري تدرس في الطلاب والطالبات مفاهيم غير سوية حول الاختلاط حلال، الإباحية إن الواحد يزني بواحدة دون أن يتزوجها حلال، الحب حلال، الغرام غير ذلك من العادات والتقاليد الغربية. فيتعودهم الذهاب إلى السينما وأندية القمار وصلاة الرقص والسهر خارج البيت حتى الساعة الثالثة صباحا، وفي نفس الوقت لا نلمح درسا واحدا في مناهج اللغة الإنجليزية أو الفرنسية يحث الطالب على أداء الصلاة أو الذهاب إلى المسجد أو غيرها من الأخلاقيات الإسلامية الثابتة. وسنعطي بعض اللقطات، وطبعا لقطات من الكتب المقررة من وزارة تسمى بالتربية والتعليم. وانا ملاحظ يعني ان الناس الصحافة بتعتبر ان الحملة موجهة الى وزير التربية والتعليم، وهذا ليس من ذأبنا، في حملة موجهة لسياسة تطبق. مش تربية وزير يروح ويأتي، الوزراء يذهبون ويعودون والرؤساء يذهبون ويأتي غيرهم كله ولله وملك الملك وتلك الأيام لذويها بين ذلك. لكن نحن نهاجم سياسة تعليمية ثابتة تستهدف تربية أجيال بلا عقيدة بلا هوية، تستهدف تربية أجيال لا تسعى لإقامة هذا الدين، تستهدف تربية أجيال تسلم زمامها لأعدائها. هذا القضية نحن نتكلم على هذه السياسة التعليمية. اللقطة الأولى مختارة من كتب مقررة من التربية والتعليم وليست لقطات من مجلة من مجلات الفن الساقط. كتاب اللغة الإنجليزية اكسل الانجليش ستيفن بوك الصف الثاني الثانوي الوحدة الأولى الدرس الثالث تحت عنوان قبل لب الشمال لميلون بيت كيس. يذهب المؤلف في السطور الأخيرة من هذا الدرس أنه من عادة الصينيين في حفل الزفاف أن يوضع لب الشماه في فم العروس ويقوم العريس بتحريكها داخل فمها عن طريق تقبيلها، وذلك في وجود جمع من المدعوين والرجال الذين يقرعون الصوم. ماذا يهدفون من وراء هذا؟ تقضى الأمر ما يحتاج إلى بيان. طيب العريس مع عروس يعمل كده، طيب الولد اللي ما اتجوزت ما عرفش حاجة عن الزواج، وبعدين هل هذا أليس هذا مما يثير غرائب الطلاب والطالبات وخاصة في المدارس المشتركة المدارس المختلطة؟ وإذا كانت اللي بتدرس مدرسة الطلاب أو مدرسون يدرسون عن الطالبات ماذا تكون النتيجة؟
طبعا اقول لكم بعد كده النتيجة، لان اصبحت في حدث ما مقدس لدى الفتيات ولا لدى الشباب. النقطة الثانية من الوحدة 18 الدرس 52 صفحة 103 كتاب الصف الاول الثانوي عام وازهر تحت عنوان هل انت شاهد موثوق به؟ الصورة اليمنى بحرف وهي لرعاة البقر وهم يستعدون لاقتحام بنك وسرقته، والصورة للبنك قبل الاقتحام المفاجئ للسرقة، والصورة اليسرى تصور رعاة البقر بعد الاقتحام وقد طاردهم رجال الامن وقتلوا احدهم. طيب عاوزين نعلم الولد ايه؟ كيف يقصوا على الذنوب؟ كيف يسرق؟ كيف يقصوا؟ عشان تعرفوا انهم يحفظون ما يزرعون. اللي بيحصد اخلاق هيحصد اخلاق، اللي بيزرع دين هيحصد دين، اللي هيزرع رزق هيحصد رزق، اللي هيزرع دم هيحصد دم، اللي هيزرع جد هيحصد جد، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وده بنسميه وزارة التربية والتعليم تطوير. طبعا يعني اذا الولد طبعا انا عاوز اقول مش مصيب مش كريمة وزارة التربية والتعليم بعد وحدها اولياء الامور، لانك انت رميت ابنك زي المدرسة وما بتدورش بيذاكر ايه ولا بيدرس ايه، المهم ان يجيلك بالشهادة. اهل بلده ما يهمك، المهم ياخد الشهادة وخلاص. اللقطة الثالثة من كتاب الصف الثاني الثانوي الوحدة 15 درس 43 صف 85 تسجيل عالمي جديد. انا بترجم، انا بدي ترجمة. درس 6 يونيو باكي ستيفن وهالو روجر سجل تسجيلا عالميا جديدا في لعبة الطاولة بدون توقف. لقد شوفها صف الانجليزي ترجمة. لقد بدأت المباراة في يوم الخميس 2 يونيو بست مجموعات من المتبارين يوم الجمعة. خمسة من الست مجموعات ناموا تاركين بك وهال روجرز للفوز المؤكد. لقد لعبوا بدون توقف 78 ساعة و37 دقيقة وشرب كل منهما 28 فنجان قهوة. طبعا ماذا يعني ذلك؟ ان الولد مفيش أهمية ليوم الجمعة، وان الوقت لا قيمة له، وان لعب الميسر جائز، وان السهر وضياع الوقت في هذه الالعاب جائز، وطبعا بالتالي البطالة والجلوس على المقاهي. الم يكن من الاولى ان نعلمهم كيف يمضون اوراق الاوقات فراغ في طاعة الله؟ لكن هذا هو التطوير في تطور وزارة التربية والتعليم. النقطة الرابعة من نفس كتاب اكسل الانجليش للصف الثانوي الثاني الثانوي الوحدة السابعة درس 21 درس أسرتين كلتاهما أجنبية عن الأخرى، امرأة سافرة تمد يدها لمصافحة رجل أجنبي عنها وهي سافرة متشبعة بالرجال. معنى هذا ايه؟ ان يهتك الى ضرب قيم أخرى جاء الإسلام باختلاف حرام، ان لا يجوز للمرأة المسلمة ان تصافح رجلا أجنبيا عنها، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالرجال، أن بالغلط دل على الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. كل دي قيم الإسلام، ويحاول أن يغرس قيم معاكسة تماما عبر كتاب اللغة الإنجليزية. خلي بالكم سياسته سياسة الخطوة خطوة، بمعنى slow but sure يعني ببطء ولكن أكيد المفعول. النقطة الخامسة من نفس الكتاب للصف الثالث الثانوي عام وأزهر الدرس 28 الوحدة 10 صورة لفتى أو لفتاة أرسل شعره على كتفيه يجلس على الأرض جلسة خليعة يلعب الورق مع فتاة. ونفس المشهد يتكرر في الدرس 24 الوحدة 8 ولكن لفتى وفتاة يلعبان الشطرنج. النقطة السادسة كتاب الصف الثالث الثانوي عام وأزهر الوحدة 10 الدرس 22 صورة لشباب وفتيات سافرات يرقصون. زي ما تشوفين الصور واحد بيحضن واحدة وناس قاعدين بيرقصوا على الهيئات التي تعرفونها، وبعدين تحكيها عنوان إريك لازم نرجع إلى الفندق الساعة الثامنة مساء. لماذا؟ بل لأننا سوف نرقص هذا المساء. قال طيب هيئ إذا بنا. وبعدين ثاني يوم اللي قبله في درس 31 الوحدة 21 كيف قضيت الأمسية؟ فقالت ياسين لقد رقصنا حتى الثالثة صباحا. يعني ده شوفوا أمة تتسول رغيف الخبز، أمة تتسول جدولة ديونها، أمة دماغها تنزل جراحاتها يعني زانية، تعلم ولادها كيف يرقص وكيف يغني وكيف يخرج خارج البيت. طبعا في دروس تتكلم عن الموضة في باريس ولندن وإيطاليا، ده الولد مش قادر يجيب مدام مستعمل يلبسه، تكلموا عن الموضة في باريس وميلان ولندن، هو ده بقى التعليم اللي بيفرق في حياة الأمة؟ احنا مالنا من مصر وباريس يا وزير التعليم؟ ناخد منهم الاختراعات، التقدم التقني، لكن ناخد منهم يعني كيف تصفي به شعرك وكيف انك انت تعمل كذا وكذا. طيب نيجي بقى اللقطة الثامنة من الوحدة 19 الدرس 57 الكتاب المقرر على الصف الثالث ثانوي، أدبي مجموعة إكسل، صورة لعازف كمان مغنية ذاكرة لعب كرة آخرين، يطلب من النص، يطلب النص من الطالب أو الطالبة اختيار الشخصية التي تعجبه وأن يكتب عليها فقرتين ويتحدث عن مظهر الشخصي وعن أخلاقه. طبعا الولد يعني ايه، وفي النهاية يقول له تحب تكون ايه، مغنية ولا لاعب كرة ولا عازف كمان مجاهد؟ لا، لا وجود لها في كتب التربية والتعليم. مجاهد؟ لا. يعلم الناس القرآن؟ لا. يعلم الناس الدين؟ لا. عازف كمان بتاع كرة مغنية؟ دي النموذج اللي عاوزين يربوا الأولاد عليه. طبعا هذا الدرس وغيره من الدروس اللي هنتقل على طول الى الروايات المقررة. كان فيه مقررة لغاية السنة دي، مقررة كتابة مفرايز اند بريجز، امرأة على سنة خمسة كان ادبي عندها خمس بنات لا هم عندهم الا ان تزوجهن باية وسيلة. احدى هؤلاء البنات هدية كانت هي واختها على علاقة غير مشروعة مع ضباط الميليشيات، وكثيرا ما كانتا تذهبان إليهما. ليبيا تقرر الهروب مع عاشقها، وكم تعيش مع عاشقها حياة الشرعية لحد تعديل الكاتبة. يعني نعرض لكم الكتاب كيف أم تسمح لبناتها إنهم يعيشوا حياة غير شرعية مع ناس لم يقتربوا بهم، وفي نفس الوقت يعلم الشباب كيف إنه يحيا حياة غير شرعية مع نساء لا يحلون لهم. طبعا الكلام الكتاب ده ظل مقرر خمس سنوات على ابنائنا في الثانوية العامة طلاب وطالبات. على اي شيء نربي هذا الاولاد والبنات؟ يعني مسألة يعني تؤكد حقيقة لم رأى فيها انهم يستهدفون تربية اجيال بلا عقيدة وبلا هوية. يعلموا اولادنا الرأب التحلل والتذهب معاني الشرف والحفاظ على العرض والغيرة. هل هذا هو المنهج الذي سيعاون على اعداد الشخصية القادرة على مواجهة المستقبل واقامة المجتمع المنتج؟ هل هذا هو الربط بين التعليم والتنمية الشاملة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا؟ هل هذا المنهج وامثاله يسهم في اعداد جيل من العلماء لدي القدرة على الابتكار؟ هل تدريس مثل هذا بالازهر يصلح لتزويد دعاة المادة العلمية التي تساهم في تأدية رسالات لدى الشعوب الناطقة بغير العربية؟ هل هذا هو التطوير؟ ثم نتساءل لماذا قررت هذه القصة على الطلاب؟ هل هذا من مقتضيات الدعوة الإسلامية أن يتعلم الطلاب والطالبات صور الانحراف التي تعرضها القصة؟ هل هذا مما يربي شبابا على العمل الجاد لزيادة الإنتاج والخروج لأمتي من هذا المأزق؟ أمة مستدينة تستورد رغيف خبزها، تستورد كتاب لغة إنجليزية، كتب لغة إنجليزية تعلم أبنائها الإنحراف والضياع. تصوروا معي إذا أضفنا هذا الضياع إلى الضياع الذي ينشأ عن تأثير أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ماذا ستكون النتيجة؟ نعلم أبنائنا الرأس وحياة الإنحراف في الوقت الذي يعد الأعداء عدتهم لاغتصاب ديارنا وإبادة أمتنا. من المسؤول عن تخدير هذه الأمة؟ لمصلحة من هذا التدمير؟ والعجيب ان هذا يتم في صمت ودون ضجيج، ويأبى المسؤولون الا ان يسموه تطويرا. قلت طبعا ده مش تطوير، هو تغريب او صبغ الامة بغير صبغة الاسلام. ان ده بتاعنا نرجعه لمين احنا الان؟ الى عقلاء هذه الامة لكي ينقذوا ابنائهم من هذا المركب الذي يغرق. طيب لقطة اخرى نقدمها في كتاب اللغة الانجليزية المقرر على الصف الثالث الاعدادي برضو عام ازهر الدرس 2-12 جاء على لسان بطل القصة الذي يمثل القدوة، لأن الرجل بيقرأ بيقتدي باللي بيقرأ. القدوة ماذا يقول؟ جاي بصورة واحد كده ماسك العود زي ما انتوا شايفينه، فاكر يقول أيوز تضلل، أنا كنت معتاد أرقص كتير. ناو جاي أي بوك تضلل بس أي جليز لود، ولكن في هذه الأيام أنا بلعب على العود وما برقص. الدرس 96 صفحة 97 موضوع قصة مسلمة تحت عن خليفة هارون الرشيد، أنه كان لديه إبريق من الذهب والفضة، استدعى أبا نواس شخصين آخرين كان يعيشان في الخصر، ثم أهلهم الخليفة أيهم يثبت أنه أكثر كسلة سوف أكافئه بهذا الإناء. ثم فاز أبو نواس بالإناء بعد أن أثبت للخليفة أنه أكسل إنسان. طبعا ده تهكم على الخلافة الإسلامية، وبخاصة أن هارون الرشيد عرف أنه كان خليفة مجاهدا يجاهد عاما ويحج عاما، وهو أول من حج ما كان من الخلفاء، وفي عهده كانت دماء المسلمين ومقدساتهم وعرضهم وأموالهم مصونة. فلهذا الخليفة كان لديه وقت يضيعه في هذا العبث. هذا تشويه وتزوير للتاريخ يتعارض مع الموضوعية والعلم الصادق، كما أن فيه انتقاص من رجال أمتنا المجاهدين وهدم لجانب القدوة فيه. ونحن لا نستغرب هذا من كتاب وضعه أعداء أمتنا من الإنجليز، ولكن اللوم ينبغي أن يوجه إلى وزارتنا الموقرة التي ما زالت تتسول ثقافتنا كما تتسول رغيف خبزنا. والسؤال، هل يعجز أساتذة اللغة الإنجليزية عندنا عن وضع كتاب لغة إنجليزية تتفق مع عقيدتنا وتقاليدنا بدل استورد الكتب اللغات الأجنبية؟ ما القيمة التربوية اللي يجب هذا القسم؟ هل هدفه هو التشجيع على التنافس أو الكسل؟ أم أن المطلوب هو إلهاء أبنائنا عن المثل العليا والقيم البناء زيادة على تشجيع معالم تاريخنا الإسلامي وخلفاء الأمة؟ اللقطة التالية من امتحانات الوزارة لطلب وطالبات الصف الثاني الثانوي، النموذج الأول صف 143. مطلوب كتابة فقرة عن مغنية، بيقول لك اكتب فقرة عن مغنيك المحبوب. البنت تقول لها مغنيك المحبوب، الولد يقول له المغنية بتاعتك المحبوب. تحدث عن اسمه وعمره وحالته الاجتماعية، متزوج او عزب، سلوكه، شخصيته، تعليمه، نوع اغانيه، ايضا لماذا تحبه وتحبها. هذا هو التطوير. وزارة التربية والتعليم تريد ان تطمئننا ان ابناءكم وبناتكم يعشقون المغنيين والمغنات، وبهذا ستنتهي مشاكل الامة الاقتصادية، ولن يقف الناس في طابور الخبز او السكر او الزيت. هكذا كما حتى الامتحان، كما تقول له كل ما تعرفه عن علي بن ابي طالب، كل ما تعرفه عن عمر بن الخطاب، كل ما تعرفه عن السلطان عبد الحميد، كل ما تعرفه عن سيد قطب، كل ما تعرفه عن سيد علي. لا لا، هو يريد المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات. قناه الوزاره الثانويه العامه اختبار موضوع مقرر على طلبه وطالبات الثانويه العامه بجميع شعبها. عراف يدعي انه يعرف كل شيء عن الماضي والحاضر والمستقبل، ويثبت ذلك ببيان عملي في نهاية القطعة، ثم يتبين أنه مجذوب. ده الأيام يعرضه على الولد. طب الولد هيستفيد من الكلام ده؟ أن يرجئ للعرافين أو أن يكون مجذوب؟ يعني إهدار لجهد الأمة وأموال الأمة. قاموس اللغة الإنجليزية اللي كان مقرر على الأولاد، قاموس يرجع ليه اسمه أكتب السعدي ديكشنري. كان طبعا موضوع في صورة الرجل والمرأة بدون ستر العورة المغلظة، احنا سترناها في الكتاب يعني. طيب الولد يعني ايه لما تحط له بقى العورة المغلظة غير مستورة في القاموس؟ علشان ايه يعني؟ يا نصة ما لازم عليه طبعا. هذا هو التطبيق. ايضا من الدروس، يعني انا بسرعة لا اريد ان طبعا اعرض لكم مناهج اخرى كثيره موجوده في الكتاب، لكن ما في حياه، ما في ضوابط شرعيه للصوره او الكلمات المقرره على الاولاد في مناهج اللغه الانجليزيه. لا، من الكتب التي كانت مقرره والتي لا زال بعضها مقرر حتى الان روايات مرتفعات ويذرينج هايت، تاليف إميلي برونتي، كانت مقرره على مدرسه اللغات الصف الثاني الثانوي، في قصه عاطفيه تعلم ابنائنا قيم مجتمع الكفايه والعزيزه بتحدث الحب والغرام. طبعا يعني اقول فقرات بس افتحي، لكن نقل الكفر او ناقل الكفر ليس بكافر، لكن من باب ولد السبيل سبيل المجرمين. صفحه 133 الى 136 المقطع رقم 3. وقبل ان اصل الى الباب كان قد اهتدى الى المكان، وفي خطوه او خطوتين كان الى جانبها فاحتواها بين ذراعيه، ظل هكذا لا يتكلم ولا يكف عن احتوائها لنحو 5 دقائق، وفي اثناء ذلك يمطرها بالقبلات حتى لا يمكنني القول، لان اكثر من اي قبلات يمكن ان اتصور ان يكون قبلها طول حياته. ثم بعد ذلك بدأته سيدتي في القبولات. هذه هي التربية والتعليم وهذا التطوير، فإلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا آمن أنكم ترجعوا للكتاب صفحة 112 و13، لأن أنا لا أستطيع أن أقرأ لكم ما هو موجود، أنا أستحي ولا حل لنا في بيت من بيوت الله أن أفعل ذلك. وسيب النص العربي جنب النص الإنجليزي. أيضا من القصص قصة مولف لندر، تأليف دانييل ديفو. وأيضا من الخبر قصة كتاب جنسي فاضع بعنوان Love Story قصة حب، مقررة على طلاب كلية التربية البكالوريوس، تأليف إليك سجال، تقديم وتعليق نظمي وليد مكان. المؤلف يوجه نظر القارئ إلى الفصل الخامس الذي يصدق ان الحب الذي لا يقترن بالاتصال الجنسي غير المشروع هو حب غير طبيعي، ويدعو الى الضحك، ويرى ان ممارسه العلاقه الجنسيه بين الفتى والفتاه قبل الزواج شيء طبيعي. وعلق الكاتب نظمي وليد مكاري قائلا بان الفصل الخامس صفحه 45-48 اهم من الفلوسوف. شوفوا الرجل الناشر وبيجذب الكتاب يقول للطالب ايه، خلي بالك من الفصل الخامس ده اهم ايه الفلوسوف. طب ليه ما رحت انا بقى افحص الكتاب ليه الفصل الخامس؟ ليه زي ما بيقول الكاتب؟ لانه يتحدث عن الامور الجنسيه سيكسوال ماتر عند الجيل الاصغر. ويرى الكاتب نظمي وليد ان هذا الجيل ليس بوهيميا حيوانيا لمجرد انه يربط الحب بالجنس، فهو يرى أن الجنس ليس إلا وسيلة لتحقيق علاقة طبيعية بين المرأة والرجل، وأنه يعتمد على العنصر العاطفي حتى بعد إرضاء الجانب الحيواني لديهم، ويقول أنه ليس في ذلك خطأ. معنى هذا إيه؟ بيربي ولدا وبنتا اللي هيبقوا مدرسين على أن العلاقة الجنسية غير الشرعية شيء لا غبار عليه، وإن دي هي الحياة الطبيعية. نقطة في الكتاب عشان تبين لكم الجريمة يسموها احنا جسم الجريمة، فين وزير العدل؟ فين وزير الداخلية؟ فين العلماء؟ فمرة بناقش بعض أساتذة الجامعة بقول لهم ده الأدب يا جماعة بيسموه أدب إنجليزي، يا جماعة دي قلة أدب، قالوا لي أنت ما تفهمش حاجة، هو ده الأدب. الله يسامحكم يا جماعة، الله يسامحكم، ده الأدب؟ قالوا نعم في تصورهم هو ده الأدب. المهم طبعا في الفقرة من الفصل الخامس اللي اشار اليه مؤلف الكتاب ترجمته، يقول اوليفر عن العلاقات الطبيعية الجنسية: لوقت طويل لم يكن هناك اي علاقة جنسية سوى القبولات، واذا قلت لاثنتين عشرة فتاة في ويلزلي ان اوليفر كان يعايش سيدة صغيرة يانج ليدي لمدة 3 اسابيع ولم يضاجعها، بكل تأكيد سوف يضحكنا بقوة ويسألنا عن مدى أنوثة تلك الفتاة. وبعدين يصف المؤلف اللقاء الجنسي الأول الزنا بين الفتى أوليفر والفتاة جيمي، يجلسان في غرفة واحدة يوم الأحد بعد الظهر يقرآن، وبدأ الحديث ينظر إليها يكلمها ويتكلمه، وبعدين يقع المقاطعة الجنسية بين شاب وامرأة لا تحل له، وبعدين يقوم من عليها فيشاهد الصليب على صدرها. تقول له ايه ده؟ تقول له الصليب. تقول له يعني طب ازاي تحطيه على صدرك؟ انتوا فيها ايه؟ انا عملت حاجه غلط؟ طب ما قال لها ليه؟ قالت ده سوفونير من جدتي، هديه استذكار. تصوروا بقى ده التصوير، ده الادب. يقول لنا الادب حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. يقول لا قلة الأدب وقلة الحياة، لكن حين ولي أمر أنا ما أتكلمش، أنا لا أكلم أناس صفوا آذانهم وهم مصممون. التصريحات التي توصل يقول لك التطوير مستمر، يعني التدبير مستمر. لكن أقول يا أولياء الأمور أين أنتم؟ أين أنتم؟ ماذا فعلتم؟ من خمس سنوات، من حوالي ثلاث سنوات وإحنا ننبح صوتنا نقول يا أمتنا، بس الأخرين تتكلم عن التطوير والآن يعني يوجهون حملة ضد كتب التطوير في الفلان مجلات في جوة الأهرام النهاردة وفي المصور وفي الوام والحمد لله. لكن وما هنتركهم إذا كان في قضاء على طول هنرفع قضايا شغالة، إذا كان يعني إن شاء الله في قضاء علشان العجيبة عبارة يعني يريد ردود. ردوا على الكلام ده، ردوا عليه يا أعداء الإسلام، ردوا عليه ردا موضوعيا. يقول لك هذا إرهابي، كنت دي عبارة عن إرهابي. الوزير يقول لك ماذا شاف؟ جايب لي نصة بهاء الدين يكشف عن مخطط إرهابي جديد. 11 كتب توزع بالمجان تزعم طمس هوية الإسلامية كذبة. فاهم اللي قلناه ده؟ يطمس هوية الأمة الإسلامية ولا لا يا إخواننا؟ يطمس! فيدمع الأخلاقية. الوزير يعتبر هذا ده إرهاب. جدد الدكتور تتكلم الفاهدين وبرضه انا بيهمني في الوزير لا اتكلم عنه، لكن على اعتبار انه يمثل سياسة، لكن اللي يهمنا بالدرجة يقول ان دي سياسة مستقرة تهدف الى طمس هوية الامة وتربية اجيال بلا عقيدة وبلا دين، وبيننا وبين طب الكتب المقررة على الطلاب مش بس ما يجب ان يكون طبقا لعقيدة الاسلام، لا ده ما كان ده انا بس بقارن بما كان مقررا سنة 85 و87 لغاية 89 و90. وجدد الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم إصرارا على مواجهة كافة مخططات جماعة الإرهاب والتطرف لاختراق المؤسسات التعليمية وتخريب عقول الطلاب. وكشف الوزير عن أبعاد جديدة لمخطط الإرهابي، إذ أشار إلى وجود حجاج الكتاب بالسوق يجري توزيعها مجانا. انا وزعت عليكم كتاب مجانا يا اخواننا، تصوروا شوفوا 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 الاجرام يا اولاد. الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب ارنا فيه اليوم، ربنا اننا مظلومون فانتصر، ربنا اشف عنا العذاب انه مؤمنون. الله قصص على اموالهم واجذب على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وبعدين يقول ايه في الكتاب في اغلبهم؟ هذه الكتب تدعي وجود مخططات من جانب الوزاره لتشويه التاريخ الاسلامي وطمس الهويه الاسلاميه. لا هو فعلا في مخططات، وتكلمت معكم لهذه، تكلمت عن ثلاث وثائق فيما يتصل بالتاريخ الاسلامي ولا لا؟ ان لم يكن قد تكلمنا عنها فعلا بخيرك. منظمه الاسلام والغرب تتغامر عن تعليم الاسلام، وهذه المنظمه تشارك فيها الفاتيكان، وتشارك فيها فرنسا، وتشارك فيها انجلترا، وتشارك فيها الملك، وانشارك فيها مصر. اعداء الاسلام انشاءوا منظمة الاسلام والغرب لتطوير مناهج التعليم وخاصة مناهج التاريخ. ايضا في ثلاث وثائق نشرت مؤامرة على التاريخ الاسلامي، والدليل على ذلك اين سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اين تاريخ الخلفاء الراشدين؟ اين تاريخ بني أمية؟ اين تاريخ بني العباس؟ اين تاريخ العثمانيين؟ اين حركة الجهاد الاسلامي؟ أين غزوة بني النضير؟ أين غزوة بني قريظة؟ أين غزوة خيبر؟ أين غزوة بني قينقاع؟ أين جهاد ضد اليهودية العالمية والصليبية العالمية؟ حذف يا وزير التعليم من مناهج التعليم، لا أقول على عهدك، بغض النظر عهدك أو على غير عهدك، لكن أقول مناهج التعليم الآن خلت من التاريخ الإسلامي كما يجب أن يدرس. في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم العالم اليهودي الصليبي. اين هذا هو التاريخ؟ لا وجود له. هذا زمن تحطين شوية كلام كده شوية صفحات وربوع تاريخ اسلامي بقضية الحذف والاضافة، بقضية التزوير للتاريخ، التشويه للتاريخ، تجهيل الامة لهذا التاريخ. فقرأوا كتابنا اللي هو اسمه منهج كتاب التاريخ لماذا وكيف. ولا اقول يا وزير التعليم انه عملية التطبيع او التطوير تجري في مصر، لا، انتم جررتم بقية بلاد العالم الى هذا. دول الخليج الان الامارات نفذت مؤامرة التطوير وجاء التنفيذ في السعودية. اذا هي مؤامرة على التعليم في كل مكان العالم الاسلامي بتربية اجيال بلا عقيدة وبلا هوية. فهو يفكر ان دي مؤامرة، واحنا كل الوسائل موجودة وتحداها كامل المؤتمر الصحفي وهات كل الاباء والجردة وكل المتخصصين وهات العبد لله وجلسوني وصيكم وردوا على الكلام اللي انا اكلمكم فيه اذا كان فعلا كنت. لكن انتوا حتى المجلة الجريدة بتاعت الاسرة العربية كنا بنرد عليكم فيها تبع العدد الثاني والثالث علشان يمنعونا من الرد، راحوا قفلوا المجلة وزي ايه مجرم يمسكها ويكتبها ويسمح لعدوك ان يقطع رقبتك. هذه كلموا الافواه ويقول لك ديمقراطية ولا تقضي بقلم. فين الديمقراطية بتاعتكم دي؟ فين الحريات؟ لقد الحرية ولكن الدم ليست فقط انما دم هذه الامة التي فرضت في حريتها وقبلت ان تستدل وتستباح. هي القضية الحقيقية. يقول لك المفروض ما فيش مؤامرة، لا في مؤامرة على التعليم والتاريخ الاسلامي. وده مش اول مرة صح انهم يعطيني التعليم. انت لسه بتشوف الناس بتعلن الكتب النهاردة الكتب المشهورة ليها 3 سنوات في السوق طبعات متعددة ووصلت الى العالم الخارجي. لسه دلوقتي صح انهم بتقول لك ده كله عشان يستدر على انك. وفي النهاية ليست المعركة مع وزير التربية والتعليم، انما هي معركة مع ضد السياسة وضعت لتقمص هوية هذه الأمة فعلا ولتربية أجيال بلا هوية. العجيبة بيعتبر اللي كتب الكتب دول إرهابيون أو متطرفون. الله يسامحكم. وطبعا هو بيقول إيه العجيبة إن الأهرام نشر يعني وزير التعليم بيقول إنهم بيتهمونا وزير التعليم إن إحنا بنخضع لتعليمات الصهيونية والإمبريالية الأمريكية. وانتقد الوزير ادعاءات قلة من أساتذة الجامعات أوردوها فيما اسموه ببيان نوادي أعضائه في التدريس بالجامعة وصفهم بأنهم متطرفون يساندون الإرهاب. إن شاء الله المرة الجاية هجيب لكم بيان نادي أعضاء التدريس وصلي نسخة منه عشان حتى أساتذة الجامعات استنكروا التدخل الأمريكي في مناهجنا. استنكروا ما يسبب التطوير. كانت النتيجة إيه؟ اتهموا الأساتذة بالإرهاب، الأطباء إرهابيين، المهندسين إرهابيين، كل صاحب منبر إرهابي. طيب يا جماعة إذا ما كانش فعلا الأمريكان أنتوا بتحاولوا تنكروا الكلام ده؟ طيب أنتوا أنتوا بتنكروا إن أمريكا بتتدخل في مناهج التعليم. طيب أنتوا وقعتوا اتفاقية مع أمريكا سنة كام؟ من سنة 81 وهذه هي نصوص اتفاقية ورقمها. مشروع الوكالة الأمريكية رقم 263-139 للتعليم الأساسي. أمريكا الوكالة التنمية الأمريكية بتدينا قرض لتطوير التعليم الإسلامي. البنك 35 بيعرف بالمشروع. تعاون أمريكي مصر. إيه المشروع بيقول إيه؟ إنه يساعد على تقديم المساعدات الفنية لتخطيط وتنفيذ التغيير التعليمي المطلوب. يبقى أمريكا عاوزة تغير التعليم وده تبقى الاتفاقيات بين مصر وبين أمريكا. عاوز تشوف بقى التغيير حصل ازاي يا وزير التعليم؟ ارجع لكتابنا المؤامرة على التعليم والمعلم. اتفضلوا هذا كتاب عن المعلومات والأنشطة والبيئة. تأليف مين؟ تأليف مجموعة من الأساتذة منهم واحد اسمه ديفيد بس وإيفر تيكيتش. يعني 2 أمريكان حطوا أسمائهم يبقى ده يثبت إن الأمريكان بيتدخلوا في مناهجنا ولا لا؟ كتاب بتاع المعلومات والأنشطة والبيئة وإحنا مطورين الصورة دي. طيب نقطة جوه شوف الأمريكان عاوزين يعملوا إيه؟ أول حاجة مديله في سنة أولى الصف الأول الابتدائي المعلومات العامة والأنشطة والبيئة. نص من كتاب الأنشطة للصف الأول الابتدائي عام 91-92 في صفحة 23 درس بعنوان مدرسة جدي. خليكم شايفين فصل فيه مدرسة محجبة مختمرة قدامها فصل غير مختلط بتكتب بخط وحش وسط السبورة كلمة تاريخ، وعلى الجانب الآخر صورة واحدة سائرة قدامها خط كده عيال مختلط والعيال مزغزغين، وبعدين بيقول له قارن بين الصورتين أيهما أفضل، أي الصورتين رأس. طبعا الولد هيقول له طبعا هيروح ليه للكشرة أو اللي لابسه أو اللي خطها وحش، طبعا لازم هيروح ليه للفرد اللي غير مختلط، طبعا لابد إنه يسحب. طبعا يعني بطريقة مباشرة إيه اللي بيكرر البنت بالحجاب بيكرر الولد بالابتسام بيحدد إليه الاختلاط. ده اللي عاوزينه الأمريكان يا إخوة الإسلام. خلاص؟ طيب نكمل بقى علينا. إلى هذه الصورة تثبت بما لا يدع مجال الشك أن مركز تطوير المناهج بين خبراء أجانب. وزير البيت يهودي متجنس بالجنسية الأمريكية. الدرس الثاني اللي هو الأنشطة، كتاب الأنشطة الصف الثاني الابتدائي، صورتين لحيين أحدهما قديم والآخر حديث، مفهوم معرفة التغييرات بين الصورتين وتحديد مدى استفادة الأسرة من هذا التغيير. درس واحد بيتنا بين الماضي والحاضر، شوف الصورة اللي جبل المقارنة، بيت قديم جواره مسجد والولد نفس العمامة في الطريق إلى المسجد، وعلى الجانب الآخر صورة مفاش لمسجد إنما بيت متعدد الطوابق. بيقول الولد أيهما أفيد الأسرة؟ طبعا الولد اللي مش لاقي الشقة يقول طبعا إن الصورة البيت اللي فيه عديد من الطوابق ويتيح الفرصة لأكثر من ساكن هو أفضل. طيب هل المسجد من علامات التخلف؟ هل الذهاب إلى المسجد من علامات التخلف؟ لكن بوريكم الصورة الخبيثة. النموذج الثالث ده وضع مين؟ يقال طبعا الكتاب الاول اثبت كما قلنا مشترك امريكان مع مصريين، وان قيل يعني في وثيقه تثبت انه ترجم عن الاصل الامريكي بس هو حط عليه اسماء بعض المسلمين ذرا للرمادي في العيون. الدرس النموذج الثالث كتاب الانشطه للصف الثالث الابتدائي. إذا دققنا في كتاب المعلومات العامة والأنشطة البيت